بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام والكرام ورحمة الله وبركاته. التنبيه الخامس يرتبط بما يعرف بالاستصحاب التعليقي، أو بتعبير الشيخ الأعظم الاستصحاب التقديري. وهذا النوع من الاستصحاب ذكره الشيخ في الرسائل في التنبيه الرابع، ويتفق الشيخ مع الآخوند في جريان الاستصحاب التعليقي. والكلام في هذا التنبيه يقع في ضمن جهات: الجهة الأولى في تصور البحث وفي المقصود من الاستصحاب التعليقي وما يقابله من الاستصحاب التنجيزي. في الابتداء نذكر المثال المشهور، وهو ما لو ورد أن العنب إذا غلى ينجس ويحرم، فنلاحظ أن موضوع الحكم التكليفي وهي الحرمة والحكم الوضعي وهي النجاسة عبارة عن العنب، لكن ليس العنب بجميع حالاته وطوارئه، بل العنب في حالة الغليان. وصادف قبل تحقق هذه الحالة في العنب أن تحول العنب من حالة العنبية إلى حالة الزبيبية، وبعد صيرورته زبيبا تحقق الشرط المعلق عليه، الحكم التكليفي أو الوضعي. فحينئذ نشك بعد غليان الزبيب في نجاسة هذا المزيج وحرمته، فالقول باستصحاب الحرمة والنجاسة قول بجريان الاستصحاب التعليقي، ومن هنا يتضح لنا بأن الاستصحاب التعليقي عبارة عن استصحاب الحكم الذي كان ثابتا لموضوع مع كون الحكم معلقا على شيء لم يكن حاصلا وحصل بعد طرو تغيير على موضوع الحكم. فالمتيقن عبارة عن الحرمة والنجاسة المعلقة، والمشكوك عبارة عن الحرمة والنجاسة بعد حصول المعلق عليه. أما لو كان الحكم فعليا لا تعليق فيه فاستصحاب بقائه يكون من استصحاب الحكم ماذا؟ منجاز. الجهة الثانية في تحرير محل النزاع، وذلك بعد الالتفات إلى نقطتين. وذلك بعد الالتفات إلى نقاط ثلاث.
شو استصعبت شيخ حسين؟
النقطة الأولى في أن المثال المذكور هل يفترق حاله باختلاف النزاع القائم بين المشهور وصاحب الفصول؟ حيث تقدم في المباحث العقلية من الكتاب أن المشهور الذهب إلى القول بالواجب المشروط، الذي مرجعه إلى أي شيء؟ إلى كون الوجوب مشروطاً. بينما صاحب الكفاء صاحب الفصول ذهب إلى ما يسمى بالواجب المعلق، فيرى أن الوجوب فعلي والواجب استقبالي. ففي المثال المتقدم هل يكون مصداقا للاستصحاب التعليقي على كلا المبنيين أم لا؟ واضح السؤال؟ لا شك أنه من مصاديق، طبعا استصحاب تعليقي أعم من أن نقول بجريانه أو عدم جريانه، نتيجة تصوير للموضوع، أما يجري أو لا يجري هذا بحث آخر بعد ما دخلنا به، الآن نصور الموضوع، لا بمعنى أنه الذي يقول بجريانه يقول هذا موضوع والذي يقول بعدم جريانه يقول هذا ليس بموضوع، لا الموضوع واحد. شنو قلنا؟ لا شك أنه من مصادقه على مبنى المشهور، حيث إن الحكم التكليفي أعني الحرمة والوضعي أعني النجاسة لم تكن فعلية في حالة العنبية لعدم تحقق شرطها بحسب الفرض وهو الغليان، فالحكم معلق على الغليان فيقع الكلام في صحة استصحابه وعدمها. واضح؟ وأما على قول صاحب الفصول فتصوير الاستصحاب التعليقي في المثال المتقدم مشكل، لأن الحرمة والنجاسة بحسب الفرض ماذا تكون؟ تكون فعلية، وإنما المعلق هو الفعل، والحرام والنجس لا الحرم والنجاسة، فيكون من الاستصحاب ماذا؟ التنجيسي. هذه النقطة كم؟ الأولى. النقطة الثانية أنه عندما نتكلم عن جريان الاستصحاب في ذلك المثال المعهود وعدم جريانه، إنما نتكلم فيه من حيثية تعليقيته، لا من الحيثيات الأخرى. وبهذه النقطة يتضح ما في الإشكال من قبل البعض على المثال، بأنه حتى لو قلنا بجريان الاستصحاب التعليقي في المثال لا يجري، لأنه بانقلاب العنب إلى زبيب ماذا حصل؟ تغير الموضوع. ويشترط في الاستصحاب بقاء الموضوع. فيقال جوابا عن ذلك أن إنه حتى لو سلمنا وقلنا بتبدل الموضوع وأن العرف لا يرى حالة الزبيبية والعنبية من الطوارئ المتبادلة على موضوع واحد، حتى لو قلنا بذلك فيصح التمثيل به للاستصحاب التعليقي، لأننا نبحث من حيثية مانعية التعليق عن الاستصحاب وعدمها. وكثيرا ما يكون الاستصحاب بلحاظ حيثية جاريا وبلحاظ أخرى لا يجري. فلا نخلط الحيثيات ببعضها البعض. واضح إذن جهة البحث هذه. والآن كما هو في كثير من الموارد يبحثون في جريان الاستصحاب في مورد، طيب فجماعة يقولون يجري، جماعة يقولون لا يجري. الذين يقولون يجري بعد ذلك يكون هذا الاستصحاب لا يجري لأجل وجود دليل حاكم، وهذا لا ينافي القول بجريان الاستصحاب في المورد في حد ذاته. كذلك فيما نحن فيه الآن نتكلم من هذا، هل حيثية التعليق تقتضي عدم جريان الاستصحاب أو لا؟ لو قلنا لا تقتضي، إذن من هذه الجهة هذا الاستصحاب سالم، لا ينافي أن يكون فيه خدشة من جهة أخرى. تفتنا؟ هذه النقطة كم؟ ثاني. سنبدأ نجيب النقطة الثالثة. النقطة الثالثة أن السيد المجاهد في الرياض، عفوا في المناهل، نقل عن والده عدم جريان الاستصحاب التعليقي، لكنه يظهر منه أن للاستصحاب التعليقي مثالين. الأول، ما زلنا البحث موضوعي ترى، ما عم نتكلم عن جريان الاستصحاب أو عدم جرياني، ما زلنا في تحرير محلل نزاع. هذه النقاط الثلاثة كما تلاحظ كلها ترتبط بتحرير محل النزاع. المثال الأول ما تقدم من وجود حكم ثابت لموضوع معلق على حالة، مثال الزبيب. المثال الثاني الحكم الثابت لموضوع بدون تعليق. كما لو كان للموضوع الذي ثبت له الحكم حالتان، إحداهما كانت القدر المتيقن لوجودها عند ثبوت الحكم فتغيرت، مثلا لو قال يحل أكل العنب والحالة الثابتة للموضوع ما هي؟ حالة الرطوبة، ثم جف العنب وصار زبيبا، فنشك في بقاء الحلية له. يرى السيد الطباطبائي رحمة الله عليه أن هذا من الاستصحاب التعليقي، لأن الحلية كانت معلقة على العنبية والآن نريد أن نستصحبها. واضح الكلام؟ فرق بين المثال الثاني والمثال الأول ماذا؟ إن هناك في تعليق على شرط، هنا ما في تعليق على شرط، في تعليق على موضوع له حالة هي القدر المتيقن. خب، سيد طباطبائي صاحب الرياض يرى أن كلا هذين المثالين من مصادق الاستصحاب التعليق. يظهر من الماتن رحمة الله عليه في حاشيته على الفرائض عدم قبوله لكون المثال الثاني من مصادق الاستصحاب التعليقي، بل هو من الاستصحاب التنجيزي. وذلك لعدم تعليق في البين، حيث إن ثبوت الحكم
لموضوعه ثبوت فعلي لا تعليق فيه. فإذا قلنا بطرو الجفاف عليه يكون مغيرا للموضوع فلا يسر الحكم إلى الزبيب من باب الاستصحاب. وإن قلنا إنه عينه والجفاف والرطوبة نظير برودة الماء وحرارتها فيسر الحكم بلا حاجة إلى الاستصحاب. وإن شككنا بارتفاع الموضوع وبقائه فلا مجال لجريان الاستصحاب أيضا، إلا إذا رجع الشك إلى اعتقاد بقاء الموضوع مع الشك في دخالة خصوصية فيه. ولكنه يكون من الاستصحاب التنجيزي. فإذا المصنف يرى أن المثال ينحصر بالأول فيما إذا كان الحكم ثابتا للموضوع مع تعليق الحكم على شرطين. هذا تمام الكلام في أي جهة؟ جهة ثانية في تحرير محل النزاع.
ما يصاب
استصحاب
تعليقي بموضوع معلق
يعني على شيء. كانت امثلتنا على الاستصحاب الحكمي. ليش؟
يعني كانه النزاع لصاحب الفصول في رجوع القيد الى الهيئه والقيد الى الماده، كانه اذا رجع القيد الى الماده يكون واجب معلق، فما يمكن تصوير الاستصحاب يعني
استصحاب الحكمي. نعم،
بس استصحاب موضوعي
اي هذا بحث اخر، لان كلامنا في الاستصحاب الحكمي لان هو المساله الاصوليه.
ان بعضهم كانه يقول استصحاب التعليق لا يتصور الا اذا رجعنا البيول الى الهيئه، اما اذا رجعنا البيول الى الماده اصلا لا يمكن تصور.
لا الكلام باعتبار انك لابد ان يكون كلامه في الاستصحاب الحكمي، لكن اصلا مسكوت عنه باعتبار انه ليس مساله اصوليه. الاستصحاب الجاري في الشبهات الموضوعيه كالبراءه الجاريه في الشبهه الموضوعيه ليست من مسائل علم الاصول. هذه الجهة الثانية قلنا انتهت. الجهة الثالثة، في البحث عن المقتضي لجريان الاستصحاب التعليقي، حيث قد عرفنا أن العلماء اختلفوا على طائفتين، الطائفة الأولى
القائل بالجريان تدعي وجود المقتضي وفقدان المانع. والطائفة الثانية القائلة بعدم الجريان يدور أمرها بين القول بعدم تمامية المقتضي للاستصحاب وبين القول بوجود مانع. إذن أصار الفرق بين القولين، القول الأول فقط يدعي وجود مقتضي وعدم مانع، القول الثاني طارة لأجل عدم المقتضي لا يجري الاستصحاب التعليقي، وأخرى لأجل لا المقتضي موجود لكن يوجد ما يمنع عن جريان. فالبحث فعلا في إثبات المقتضي وجودا وعدما، واضح سير البحث؟ أما الذي يقول بوجوده كالماتن رحمة الله عليه فحاصل ما أفاده أن وجود المقتضي للاستصحاب يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول تحقق الموضوع مع أركانه، والأمر الثاني عمومية الدليل. وكلا الأمرين متوفر فيما نحن فيه، أما عمومية الدليل كصحيحة زرارة فالأمر فيها في غاية الوضوح. ما فصل الإمام بين تعليق وعدمه؟ قال مهم لا تنقض اليقين بالشك. وأما ثبوت الموضوع بتمام أركانه فلما عرفت سابقا من أن الاستصحاب يتوقف على ماذا؟ لا يقين سابق وشك لاحق، وكلاهما متوفر في المقام، فإن الحرمة كانت ثابتة قبل الغليان وقبل عروض الجفاف يقينا، وبعد الغليان وعروض الجفاف شككنا في بقائها لاحتمال دخالة الرطوبة فيها، ويقين سابق وشك لاحق نجري ماذا؟ الاستصحاب. هذا إثبات المقتضي لأي شيء؟ للقول بجريان الاستصحاب. في مقابل ذلك ما زال الكلام في أي جهة؟ في الجهة الثالثة اللي هي وجود المقتضي. في مقابل ذلك هناك من يرى عدم وجود المقتضي، وذلك لأن المعلق على شيء لا يوجد قبل وجود المعلق عليه، فإذا كان إكرام زيد أو وجوب إكرامه أو وجوب إكرامه معلقا على مجيئه فلا وجود لوجوب الإكرام قبل المجيء. كذلك فيما نحن فيه يصح لنا أن ننفي الحرم عن العنب قبل غليانه، فلا وجود للحرمة لكي تكون ماذا؟ معلومة ومتيقنة. فالركن الأول من أركان الاستصحاب غير تام.
نكتفي اليوم بهذا المقدار، إلى يوم غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.